السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أحبابي في الله، إخواني أخواتي، ألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء في رحاب اسم من أسماء الله الحسنى. ومنذ زمن لم أتحدث معكم في أسماء الله الحسنى، ننهل من خيره والإيمانيات العظيمة حول هذا الاسم، المعاني الرقيقة التي تقرب من الله عز وجل. هذا الاسم هو اسم الله الرقيب، اسم الله الرقيب الذي معه يتأدب العبد مع ربه غاية الأدب، ويصل مع هذا الاسم إلى أسمى منازل هذا الدين. فإن مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإسلام فأخبره، فقال له ثم قال له ما الإيمان فأخبره، ثم قال له ما الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه. يسميه العلماء مقام المشاهدة، كأنك تشاهد ربك تبارك وتعالى. وهذه منزلة عالية لا يطيقها كل أحد، ولا يطيقها إلا الصفوة من العباد. أما فإنه يراك، إذن فراقب ربك الذي يراك، راقب ربك الذي يراك. فالمراقبة والعبودية لله تبارك وتعالى باسمه الرقيب هو مقام الإحسان، الإحسان مع هذا الاسم الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 3 مواطن. قول الله عز وجل في أول آية في سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا. وقول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقول الله عز وجل: إن الله على كل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا. سبحانه وتعالى 3 مرات في كتاب الله تبارك وتعالى أتحدث مع حضراتكم ففي معنى هذا الاسم. هذا أولا. ثانيا، كيف نشخص حالة عبودية لله باسمه الرقيب؟ كيف تحدد إلى أي مدى هذا الاسم موجود في حياتك؟ العنصر الثالث الذي أتحدث مع حضراتكم فيه هو كيف نتعبد لله باسمه الرقيب؟ الوسائل المعينة لكي تكون عبد تراقب ربك تبارك وتعالى وتتعبد لله باسمه الرقيب. أولا، الرقيب من المراقبة، العبد يراقب ربه. فما معنى هذه الكلمة؟ معناها خلوص السر والعلانية لله. اهدى، ده كلام يعني تحس كأنه طلاسم، بلاش دي. المراقبة هي تيقنك أن الله عز وجل يراقب باطنك كما يراقب ظاهرك. يا الله، كما يراقب ظاهرك. الناس يراقبون ظاهرك فقط، وقد تخفى بظاهرك عن الناس في الخلوات، أما الله يراقب ظاهرك أمام الناس وفي الخلوات، وكذلك يراقب باطنك سبحانه وتعالى. طب لما عيش المعنى ده وأطبق وأنفذ، ماذا سأجد؟ ستجد أن جوارحك منضبطة، كما قيل من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه، عصمه الله في حركات جوارحه. اللي بطينه طيب، لسانه لا ينطق إلا بالطيب، تقول لي فلتات، ما فيش فلتات ليه؟ الفلتات بتعبر عن قبح الباطن، الفلتات بتدل ان في مشكلة جوه القلب، ان في مشكلة، في مشكلة. اللي فجأة يشتم شتيمة مش كويسة يبقى جواه كده، اللي فجأة يقول كلام مش كويس جواه كده. فالفلتات مشخصات للداخل، من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه، عصمه الله في حركات جوارحه. طب ده مع العبودية لله باسمه الرقيب يتحقق. انت لما تيجي تفكر في المنكر في الباطل فتقول كده طب انا لو بعمله استحي من الناس، طب ما ربنا يعلم ما الذي افكر فيه، ما الذي يدور بخواطري، فتنضبط وتستقيم، فتنضبط وتستقيم. هناك أناس صالحون، الربيع بن حسين نعم المثل، نعم النموذج الذي حقق العبودية لله باسمه الرقيب، وهذا تابعي من التابعين. اجتمع الفساق والمفسدون على أن يفسدوا الربيع، فدفعوا 1000 دينار لامرأة لتفتنه، فذهبت المرأة إلى الربيع في خلوته، فلما دخلت بعطرها وزينتها وجسمها العاري أو شبه العاري، ماذا فعل الربيع؟ أول شيء صرف بصره عنها. دي الناس القوية المؤمنة، أول حاجة صرف بصره عنها، ثم جعل يكلمها في الخلوة ما فيش إلا هو وهي فقط. قال لها: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين؟ يعني خلك جثة هامدة، أم كيف بك، أم كيف بك إذا أودعت في القبر فيأتيك منكر ونكير؟ أم كيف بك حينما توقفين أمام الله الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم؟ كلمات موجزة صادقة مخلصة وصلت واخترقت حجب قلبها، فصرخت وتابت وعادت إلى الله عز وجل على يديه وصارت عابدة لله. هذا البدن الجميل الذي لطالما فتنت به ذاب في عبادة الله حتى صارت كالجذع البالي، ولقبت بعابدة الكوفة بسبب إن ده عبد يتعبد لله باسمه الرقيب، إن ده عبد قفل سكة فساد كبيرة بسبب صلاحه ومراقبته لربه تبارك وتعالى. والقصص في ذلك لا تحصى، لا تحصى كثرة. فتعالوا بنا إلى النقطة الثانية المهمة: كيف تشخص درجة عبوديتك لله باسمه الرقيب؟ أولا المحاسبة، المحاسبة، المحاسبة. أجل، ودي مراية للعبودية لله باسمه الرقيب، أجل، ومراية قوية جدا. كيف ذلك؟ لنفهمها، تصور لو أن شخصا أراد أن يؤسس مشروعا تجاريا، مؤسسة، مصنع، أي حاجة، هيعمل إيه؟ هيعين الموظفين ويقعد كده وخلاص، ولا هيبقى فيه نظام رقابي محاسبي؟ هيبقى فيه ولا مفيش؟ يقينا متابعة دقيقة جدا جدا. طب ليه بيعمل كل ده؟ ليه بيعمل كل ده؟ في رقابة، في محاسبة، في الكلام ده كله، ليه بيعمل كل ده؟ لأنه لو ما عملش كده هيفلس، وهو داخل مشروع عشان يكسب.
يعني بيت القصيد ايه؟ بيت القصيد ان المال عزيز عليه، لو مش مهم مش هيعمل النظام ده كله، بل مش هيدخل في المشروع اصلا. يبقى النظام الرقابي المحاسبي الذي يفعله سببه ايه؟ الحرص على شيء عزيز اللي هو المال. طيب هي اخرتك عندك اقل من مال الدنيا؟ هو ربنا عز وجل في قلبك اقل من الدنيا من المال؟ فلماذا لا تحاسب نفسك، لا تحاسب نفسك من اجل اخرتك؟ العبد اللي بيراقب ربنا لازم يحاسب نفسه. العبد اللي متيقن ان فيه رب مطلع عليه لازم يحاسب نفسه، يقول لي انا عملت كده يا نفس، ليه عملت كده؟ الربيع بن خثيم اللي لسه قايل لحضراتكم منذ قليل، كان رجل عجيب جدا جدا، كان في كل يوم في الصباح يحضر قرطاسا وقلما يكتب كل كلمة يقولها، وفي المساء يحاسب نفسه، لماذا فعلت، لماذا قلت. عشان كده ما نقدرش ما نستغربش بقى اللي الذي نقل عنه رجل جالس الربيع، قال جالست الربيع بن خثيم 20 سنة فما تكلم بكلام لا يصعد. يعني ايه؟ الانسان لا يقول كلام يصعد اللي هو الكلام الطيب، اللي يصعد الكلام الطيب، او الكلام لا يصعد اللي هو الكلام القبيح. ما فيش من 20 سنة وانا بقعد مع الربيع بن خثيم عمري ما سمعت منه كلام يعاب. السبب انه بيراقب ربنا، انه بيراقب ربنا، بيحاسب نفسه، بيحاسب نفسه. ايه اخبار المحاسبة؟ المحاسبة دي ديدن العظماء والعقلاء والاذكياء، او الله الناس اللي بتفهم، الناس العقلة الذكية. طيب ده انا اللي بوصف بقول ده بني ادم ذكي؟ لا والله، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس الفطن الذكي العبقري من دان نفسه، أي حاسبها، وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. احنا عندنا الناس حاجتين، يا واحد بيحاسب نفسه وصاحي لنفسه، يا واحد مطنش خالص مهمل نفسه خالص، لا بيعمل أعمال ترضي ربنا ولا بيحاسب نفسه لما يغلط ولا أي حاجة خالص. وتيجي تقول له يا أستاذ يا محترم يعني اتق الله كده وحافظ على نفسك وسيب المعاصي والذنوب وصلي واعبد ربنا، يقول لك يا مولانا سيبني في حالي، ربنا غفور رحيم. تعرف ده بقى النبي سماه ايه؟ سماه ايه؟ انا قلت اللي بيحاسب نفسه ده كيس وعاقل وفطن وذكي، والنبي اللي سماه التاني برضو النبي سماه، اقول الحديث ثاني، الكيس من دان نفسه اي حاسبها وعمل لما بعد الموت. طب والثاني؟ والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ده بني آدم أحمق، ده بني آدم أحمق اللي بيقعد يرتكب منكرات ويقول ربنا غفور رحيم، اللي مفرط في الصلوات ويقول ربنا غفور رحيم. ده النبي سماه أحمق، ده النبي سماه أحمق. ولا أنت مش واخد بالك إن ربنا مطلع ويعلم كل شيء؟ لا، ده ربنا يعلم كل شيء، وليس هناك شيء يخفى على ربك تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أتظن بقى أنك تخفى على ربك تبارك وتعالى؟ ده رب مطلع، مطلع يسمع كلامك ويرى مكانك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك حتى يعلم ما في الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
سبحانه وتعالى. طيب يعلم ويطلع ويطلع، يبقى مفروض تحاسب نفسك ليه؟ لأن في يوم ستحاسب، ستحاسب، ستحاسب. قال الله
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
سبحانك ربي، سبحانك ربي. حبيبي في الله، عايز أقول لحضراتكم المثل اللي ضربته بواحد صاحب شركة أو مصنع، بيكون رؤساء أقسام وبيرفعوا له تقارير وبعد كده بيحاسب، في محاسبة وبيحاسب، فكل موظف عنده يحاسب نفسه الأول قبل ما يتعرض للحساب. إنما أنا فيه ولله المثل الأعلى، بيعرف لما يجيله التقارير، والتقارير إجمالية، ولله المثل الأعلى. إنما ربنا تبارك وتعالى ما بيستناش تقارير من الملائكة، ده يعلم بالتفاصيل كل شيء تفعله، كل حركة تتحركها، يعلم كل شيء لا يخفى عنه شيء. عشان كده لا يحاسب نفسه إلا العقلاء، ولا يهمل نفسه إلا الأحمق، وده لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة حبيبي إيه؟ المحاسبة. طيب سؤال مهم، إحنا دلوقتي بنشخص نفسنا، إحنا دلوقتي بنحدد درجتنا، درجتك كام في محاسبة نفسك؟ تدي لنفسك كام من 10؟ بجد بجد أنا عايزك تمسك ورقة وقلم دلوقتي قدامي وتكتب، وإن ما كنتش جاهز قوم هات وتعالى بسرعة اكتب لنفسك، اكتب المحاسبة وادي لنفسك، تدي كام؟ ها؟ كام؟ 5 من 10؟ 7؟ 3؟ كام؟ اكتب درجتك. ازاي يعني اعرفها ازاي؟ حاسبت نفسك النهاردة ولا لا؟ وكم المحاسبة، بتحاسب على ايه وبتسيب ايه؟ قيم نفسك النهاردة، دي 1. 2، من اهم الأشياء ودي قوية جدا صريحة جدا فاضحة جدا، اللي هي حالك في الخلوة. خلاص مفيش حد بيراقبك إلا ربنا، ثبتنا العوامل كلها ولم يبق رقيب إلا الله، ماشي في الشارع بتغض بصرك عشان مفيش حد يشوفك وانت بتبص، قاعد مع الناس ما بتغتبش وتنم وتقول كلام قبيح عشان ما فيش حد يحتقرك لما تنطق كلام مش كويس. خلاص غاب الناس ولم يبق إلا رب الناس، ترى من أنت في الخلوة؟ ترى من تكون في الخلوة؟ ألم أقل لحضراتكم إنها الفاضحة تفضحك أمام نفسك، تبين عوارك من تكون. هناك أناس ينتظرون الخلوة، ليه؟ في ناس حلوة، ناس حلوة بتراقب ربنا الخلوة عشان نفسها تبكي بين يدي الله تبارك وتعالى ومش عارفة مكان، مش لاقية مكان. في ناس تحب الخلوة عشان تناجي ربنا، تكلم ربنا، لو حد سمع وهو بيكلم ربنا يقولوا عليه مجنون. في ناس على النقيض، مستنية الخلوة عشان تستمتع بالذنوب والمعاصي والآثام. ترى من تكون، ترى من تكون. قال أبو الدرداء عن الصنف الثاني: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين وهو لا يدري. قالوا: كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ قال: يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين، فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. قال أيضا: إن العبد ليخلو بمعصية الله فيصبح عليه مذلة الذنب. إنما الصالح، الصالح اللي بيراقب ربنا في الخلوات ده حاله عجب. إزاي حاله عجب؟ ده كعود البخور تضعه في زاوية البيت، يفد الوافد، يشم الرائحة الطيبة ولا يدري من أين تأتي. نفس القصة، المراقب لربنا الناس ألسنتهم تمدحه، أعينهم تعظمه دون أن يعاملوه أو أن يكلموه، لا يدرون لماذا. السر الخلوات. فمن أنت في الخلوات؟ ادي لنفسك الدرجة. ونكمل التقييم بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أول حاجة المحاسبة، تاني حاجة حالك في الخلوة، تالت حاجة من الحاجات اللي تحدد إلى أي مدى أنت تتعبد لله باسمه الرقيب، الحياء من الله. الحياء اللي بيستحي من ربنا، بيستحي من ربنا. أنا مش هقول لك بقى الحياء تعريف انقباض النفس عن القبيح، كلام ده مش هقوله، مش هقوله، مش فاضي للكلام ده. أنا هقول لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش فاضي ليه، مش تقليلا للكلام، لا، ضيق الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، فإن من استحيا من الله حق الحياء، اسمعوا بقى حبيبي في الله، أربع حاجات: فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. دول كلهم تعريف الحياء، تعريف حق الحياء. الدليل على ذلك الجملة اللي النبي قالها بعد الكلام ده، ماذا قال؟ قال: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ايه يحفظ الرأس وما وعى؟ الرأس فيها ايه؟ فيها عين، احفظ عينك. قيل لجنيد: بما استعين على غض البصر؟ قال: بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى ما تنظر. العين، اللسان، احفظ لسانك. الاذن، احفظ اذنك عن سماع القبيح. وليحفظ البطن وما حوى، الطعام والشراب يكون من حلال. البطن فيه الفرج، أن تحفظ فرجك عن أن ترتكب المنكرات. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، الزهد في الدنيا، ما تبقاش جوه قلبك، تبقى براك لابس شيك وأنيق وعربية فخمة. ها ده لما ربنا عز وجل يعطيك، أو إن أعطاك الله وإن وسع عليك الله، اللهم وسع على جميع المسلمين والمسلمات يا رب، بس ده ما تدخلش ولا تخترق قلبك أبدا. وليذكر الموت والبلى، دائم الذكر للموت، ده الحياء من الله، ده تعريف الحياء من الله. فين الحياء؟ إلى أي مدى تستحي؟ في جرأة على المعصية؟ في جرأة على المعصية ولا في حياء من الله؟ إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من نظر الإله، استحي من نظر الإله. رابعا ها ما تنسوش التقييم، كم من عشرة نعرفها ازاي دي؟ احصر كده المعاصي اللي انت عديت عليها وسبتها حياء من الله، وادي لنفسك درجة. اخر حاجة في العلامات واكتفي بها، خشية الله. خشية الله يعني ايه خشية الله؟ خشية الله هي خوف الله وزيادة. احنا يا جماعة انا عايز نحرر مصطلحات، يعني ايه الخوف وازاي تعرف انك خايف من ربنا؟ يعني ايه الخوف وازاي تعرف انك خايف من ربنا؟ ها الخايف من ربنا ما يتعرفش لما تسمع آية مؤثرة تبكي. ما تحدد ليش انت خايف ولا لا، ما تدينيش دلالة ان انت خايف. احنا عايزين نحدد، زي لما بنيجي نشوف درجة المرض بنقيس الحرارة بالترمومتر ونعرف 37 كويس، 8 يعني مريض شوية، 9 مريض اكتر، 40 موضوع خطير، بنحدد. فانا عايز بقى نشوف ايه الحاجة اللي بتحدد. لما تسمع آية تعيط ما تحددش، لما تصلي وتبكي ما تحددش، ما تحددش. تسمع موعظة وخطبة مؤثرة وتعيط ما تحددش. امال ايه اللي يحدد؟ المحك اللي يحدد حينما تعرض امامك معصية الله ماذا تفعل ازاي. بكل بساطة فيه حبك لربنا وفيه ميلك للمعصية، حبك لربنا وميلك للمعصية. رحت ناحية ربنا يبقى انت خايف، يبقى انت خايف. رحت ناحية المعصية يبقى ما يهمكش، يبقى انت جريء، ما يهمكش ربنا. تقول لي كده؟ هي كده تشخيصها كده، مش خايف من ربنا، مش خايف من ربنا. يبقى المحك اللي بيحدد حينما تعرض امامك المعصية. وقديما قالوا ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف الذي يترك معصية الله حينما تعرض عليه، ده الخائف. طب ايه الخشية؟ الخشية دي اعلى من الخوف، اعلى من الخوف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اما اني اتقاكم لله واخشاكم له، مش واخوفكم. اعلى ازاي؟ اعلى لان الخشية تزيد على الخوف بتعظيم القلب لله. يبقى الخشية تساوي خوف زائد تعظيم لله، خشية. طب انت حالك من الخشية اخباره ايه؟ اخبارك ايه من خشية الله؟ الخوف نفسه موجود عندك؟ حدد ودي لنفسك الدرجة. طيب في نماذج كتير في كل حتة، بس انا عايز الم الموضوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما قام الليل وجعل يصلي ويبكي حتى بل حجره وبل ثيابه، خشية، خشية. وساعتها لما قالت لو عائشة تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ خشية، خشية. فين الخشية عندنا؟ تعظيم القلب لربنا، الخوف من ربنا وترك المعصية حينما نتعرض لها إجلالا لله وتعظيما لله تبارك وتعالى. كيف نصل؟ ماشي، دي حاجات كلها عالية جدا على فكرة، عالية جدا. ده بتوصلك على طول كده دخلت في سكة المحاسبة ومراقبة الخلوة والحياء والخشية، على طول كده بتقذف بيت في منزلة الإحسان، في أعلى مرتبة من مراتب الدين. يعني موضوع مش عايزين حاجات تساعدنا، عايزين حاجات تقوينا، عايزين حاجات تجعلنا نتعبد لله باسمه الرقيب. هناك أشياء عدة أخص بالذكر. أولا معرفة الله. معرفة الله إيه الفكرة في معرفة الله؟ بتجعلك تعظم الله فتراقب الله. ولله المثل الأعلى، لما يكون الابن ما بيحترمش والده مش هيهتم، ممكن يعمل المخالفات قدام عينيه. ليه؟ ملوش احترام، ملوش احترام. ولله المثل الأعلى، العبد اللي بيعمل المعاصي كده ما بيقدرش ربنا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ده اللي بيفعل المعاصي كده. طب عايزين احنا عايزين نتربى معرفة الله. ليه؟ لم كل معلومة تعرفها عن ربنا هتجعلك تعظم ربنا الرحيم وعظم رحمة الملك. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى المرأة في السبي التي أخذت الولد قال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه. توقف على رحمة ربنا، توقف على عفو ربنا، ربنا بيحب العفو. شايف عظمة ربنا؟ يبقى احنا بنذنب وربنا يحب أن يعفو عنا. العفو الكريم اللطيف الخبير الودود يتودد إلينا هو أغني عننا. شوف ربنا عظيم قد إيه سبحانه وتعالى. الكريم بيعطينا الجواد بيعطينا سبحانه وتعالى. معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معرفة الله بالنظر في التأمل، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه وتعالى. جاء مجموعة من الملاحدة إلى الإمام أبي حنيفة وقالوا له: نريد أن نناظرك، ربنا موجود ولا لا؟ فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر يشغلني. خد بالك، أبو حنيفة عبقري ومعروف مشهور بالذكاء والعبقرية. قالوا له: ما هو؟ قال: أخبروني عن سفينة ضخمة عليها من أصناف البضائع والأحمال ما عليها، اخترقت الأمواج حتى رست على الشاطئ بدون ربان وبدون قائد يقودها. فقالوا: يا أبا حنيفة، أهذا هو ما يشغلك؟ يعني عايزين يقولوا يعني ده ما فيش بني آدم عنده ذرة عقل يلتفت للكلام الفاضي ده. قال لهم: أجل. قالوا: إذن أنت لا عقل لك. قال: ولما؟ قالوا: لأنه لا يعقل أبدا أن تكون هناك سفينة ضخمة عليها من أصناف الأحمال ما عليها، تخترق الأمواج العاتية حتى ترسو على الشاطئ بدون ربان وبدون قائد يقودها. قال: أو تعقلون ذلك ولا تعترفون بأن هذا الكون المترامي الأطراف له خالق خلق ومدبر يدبر أمره؟ فعادوا إلى الله وتابوا على يديه. التأمل والتعرف على الله عز وجل يزيد المؤمن إيمانا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. معرفة الله. ثانيا، التفكر في آلاء الله ونعمه. طب دي بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ والفكرة فيها إيه؟ الفكرة فيها إن اللي ما يجيش بتعظيم ربنا يجي من ناحية الحياء. يا أخي اتكسف من ربنا، يا أخي استحي من ربنا، ده ربنا عطيك عطاءات ليس لها حصر ولا نهاية. ده انت لما تكون مقترض قرض من واحد وهترده بتبقى عينك مكسورة ناحيته وبتبقى مستحي منه، ولله المثل الأعلى. طب ربنا عطيك بلا مقابل، ما فرضش عليك فرائض، ادالك عين بتنظر، لو مش موجودة كنت هتعمل ايه؟ يود الأعمى أن لو أنفق الدنيا كلها جميع ما يملك ونور عينيه يرجع له. ادالك لسان بيتكلم، لو أبكم كنت هتعمل ايه؟ ادالك أذن بتسمع، لو مفيش وسيلة للسماع هتعمل ايه؟ كليتك شغالة، كبدك شغال. كانوا زمان اللي عايز يعمل عملية زرع كبد بيسافر برا مصر وبيزرع بمليون ونص. دلوقتي بيزرعوا في الجهاز الهضمي في المنصورة بمية وخمسين ألف. مية وخمسين ألف زراعة كبد. وإما تنجح أو في احتمالية بنسبة وإن كانت حاجة وثلاثين في المية مثلا نسبة الفشل، إنما في ومع كده مية وخمسين ألف. الله أعلم إيه اللي هيحصل. الله أعلم. أنت دفعت كام لربنا مقابل الكبد اللي شغال؟ ولا عمليات ولا جراحات ولا متفرع ولا دفعت كام؟ الكلية اللي شغالة دفعت كام؟ دفعت كام لربنا؟ بتغسل لك في اليوم 30 مرة. مريض الفشل الكلوي بتغسل في الأسبوع 3 مرات، يعني 10 أسابيع. والشنط اللي بتتعمل والألام والأدوية والفيروسات اللي بتيجي والعدوى والتعب النفسي والإعاقة اللي بيعيشها، مشاكل ومشاكل، والضغط اللي بيجي والسكر اللي بيجي، كل ده من الغسيل بس. انت ربنا مشغلها لك كده وتيجي تبارز ربنا بالنعمة اللي ادهالك، تبارز ربنا بالنعمة اللي ادهالك. فعدد النعم، وكل ما تلاقي النفس داعية للطغيان بص على النعم وقول ياه، طب ده أنا فين شكر ربنا على نعمة البصر؟ فين شكر ربنا على نعمة الكلية اللي شغالة؟ فين ينفع أعمل كده مع رب اداني ده كله؟ ده فيه نعم، نعم خفية أنا مش عارفها. تعديد النعم. ثلاثة، هجران الصحبة السيئة والتمسك بصحبة الصالحين. دي مهمة جدا جدا، مهمة جدا. انت لما تصاحب عبد بيراقب ربنا هتبقى زيه، لما تصاحب انسان جريء على ربنا الحواجز اللي بينك وبين المعصية هتروح وهتبقى عاصي زيه، هتبقى عاصي زيه. كم من انسان بقى مدمن مخدرات بسبب الصحبة، ساب الصلاة بسبب الصحبة، بقى مدخن بسبب الصحبة، أخلاقه فسدت بسبب الصحبة. الصحبة قضية خطيرة جدا جدا. وأنا عايز أقول لحبيبي في الله حتة مهمة جدا لكل أب ولكل أم، مراقبة الأبناء والبنات مراقبة دقيقة جدا جدا. وعايز بس في حتة مهمة برضه، ودي من فوائد التربية الإيمانية مع اسم الله الرقيب. خطأ بيقع فيه بعض الآباء والأمهات هو إيه؟ إن هو بيتصور الأب والأب بالذات إن العنف والشدة والضرب دي الوسيلة اللي هتظبط العيال، فيفضل الولد منكسر لأبوه لغاية سن تانية تالتة إعدادي أولى ثانوي، يبدأ حس إنه بقى راجل زيه في حجمه وطوله وعرضه، خلاص ما عادتش الضرب هي الحل، والغضب اللي جواه والشحنة العدائية اللي جواه والرفض اللي جواه للعنف بدأ يتفجر ويجيب أثر عكسي ويعاند. طب الحل إيه؟ الحل إيه؟ دي طريقة غلط، طريقة غلط. من الأول نربي أبنائنا على مراقبة ربنا، نربي أبنائنا على مراقبة ربنا. قدامي ومن ورايا هيراقب ربنا وهينضبط، هيبعد عن المعاصي عشان ربنا، هيبرني أصلا من الصغر عشان ربنا، هيعاملني معاملة كويسة عشان ربنا. كل حاجة اربطها بربنا، ما تربطش حاجة بيك، لا أب ولا أم، ما تربطش حاجة بيك، اربط كل حاجة بربنا، حتى علاقته بيك اربطها بربنا. لما يغلط معاك ها أو يعاملك معاملة مش كويسة هو لسه طفل، تقول هو ده البر؟ هو ده البر اللي انت اللي ربنا أمرك بيه؟ هي ده طاعة ربنا؟ انت مش متخيل الذنب كل حاجه اربطها بربنا، الذنب العظيم اللي اتضاف لسيئاتك دلوقتي بردك اللي مش كويس ده مراقبه ربنا. لما تيجي تفتش بين ابنائك متابعه الصاحب، الصحبه، الشله، المعارف اللي تعرف عليها. رابعا من اهم الاسباب التي تعين العبد على العبوديه لله باسمه الرقيب، الخوف من موت الفجاه. طب ازاي؟ ده خطيرة جدا. الوقتي الموت لما يجي فجأة والعبد بيعمل معصية يبقى منظره ايه؟ لو واحد بيبص على حاجة حرام وربنا اصدر الامر الملك الموت اقبض روح العبد ده دلوقتي، فيجي يقبض روحك وانت باصص وتقابل ربنا كده، ها ايه رأيك؟ صعبة برضو، صعبة. طب لما تبقى بقى حاجة تانية العكس، تحافظ على نفسك ان انت تيجي تعمل معصية تقول لا انا خاف اموت على الحالة دي، وموت فجأة موجود، سكتة قلبية، ناس ماشية بتطب سكتة في الشارع، واحد لاعب رياضي سكتة قلبية يموت في الحال، زي ما الكهرباء بتقطع في الحال القلب بيموت في الحال، ما تقدرش تغير حاجة. لو واحد في اسانسير والكهرباء قطعت ما يقدرش يحرك الاسانسير سنة ما يقدرش. نفس القصة نفس القصة. طب بقى اللي بيحافظ على نفسه بالطاعة بالعبادة، لا لما يموت ده حاجة عظيمة جدا، يموت ساجد، يموت عابد زي الشيخ راجل إمام من أئمة الأوقاف من حوالي شهر شهر ونص على المنبر بعد 7 دقائق مات وهو بيتكلم، مات وهو بيدعو إلى الله، مات وهو بيبلغ عن رسول عن الله وعن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. آخر حاجة أخيرا، تفكر في وقوفك أمام الله لما تقف قدام ربنا ويسألك ماذا ستقول له، ماذا ستقول له لما ربنا عز وجل يقول لك يا عبدي أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ هتقول إيه؟ الصالح سيقول أي ربي أذكر، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أنت بقى هتعمل إيه؟ هتنكر؟ ما فيش وسيلة للإنكار. أنت هتنكر قدام عليم خبير؟ هتنكر قدام ربنا الذي لا تخفى عليه خافية؟ هتنكر؟ ما فيش حد يقدر ينكر قدام ربنا. اللي هينكر ما فيش مسلم هينكر، بس اللي هينكر تنطق الجوارح، الأيدي والأرجل هتتكلم، الجلود ستنطق، الجلود فيقوموا يستعطفوا الجلود لما تتكلم، أن الجلود أكتر مساحة في الجسم، الجلد فأكتر حاجة هتشهد على الإنسان. فربنا عز وجل يقول في كتابه عن الحوار اللي يدور بينه وبين الجلود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الوسائل التي من راعاها بإذن الله يعان على العبودية لله باسمه الرقيب. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، عفى الله عني وعنكم وجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.